يا مرحبا مليون في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب أنتم من الروح وأنتم حياتي
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب إنه يجازي فعلكم بإحسناتي مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم باحسناتي شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي عبر قناة المجد بارسل الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي ويا الله يا معبود يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان مجموعة يعني من السلوكيات، مجموعة من الأخلاق، مجموعة من الأفعال، مجموعة من الأعمال، مجموعة من التصرفات، هو تركيبة خلقها الله عز وجل بهذه الكيفية وهذه الصورة. ولذلك نحتاج أن نلقي الضوء في حلقة جديدة من هذا البرنامج المستشار الأسري على هذا الأمر، وهو السلوكيات الزوجية. لا شك أن السلوكيات هي مصدر للأمان الزوجي، للأمان الأسري، حتى للأمان البيتي والمستقبلي. فالإنسان هو مجموعة من السلوكيات يمتلكها، إما أن تكون هذه السلوكيات إيجابية أو تكون السلوكيات سلبية، إما أن تكون هذه التصرفات تدعو لحسن التعامل مع هذه الشخصية، أو تكون هذه السلوكيات منفرة ومقززة ومبعدة من التعامل مع هذه الشخصية. استمرار العلاقة الزوجية أو العلاقة الأسرية أو العلاقة الأبوية أو حتى العلاقة الأخوية أو حتى العلاقة الاجتماعية ترتبط ارتباط كبير ووثيق جدا بمسائل فنون التعامل السلوكي مع الشخصيات. طرحنا في حلقات ماضية أنواع الشخصيات، تكلمنا عن بعضها، تكلمنا حتى عن بعض الطبائع النفسية، عشنا معكم فنون بعض التعامل مع بعض المشكلات أو بعض الأشياء. اليوم نحاول أننا نلقي الضوء على ما يتعلق ببعض السلوكيات التي تكون في حياتنا الزوجية. سوف نعمل شيء من المقارنة التربوية والأسرية في المقارنة في السلوكيات الإيجابية وكيف نتائجها، والسلوكيات السلبية وكيف نتائجها. نسعد بمشاركاتكم عبر أرقامنا اللي تخرج أمامكم على الشاشة الآن، وحنا سعداء بالتفاعل الطيب والكريم والرائع بكل صراحة وبكل محبة. ولا شك يعني فقدناكم في الأسبوع الماضي، لكن بطاقة شكر وهدية شكر صراحة لإخواننا في مكة وإخواننا في جدة، يعني من المتعة التي وجدناها في لقاءاتنا معهم في الأسبوع الماضي. شكرا لكم يا أهل مكة وشكرا لكم يا أهل جدة. طيب، الإنسان في طبيعته وحياته عنده طبائع هينة لينة كريمة، وهناك طبائع شديدة منفرة مقززة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. سلوكيات الأخلاق سواء القولية أو الفعلية لها تأثيرات في التعامل مع الآخرين. والإنسان عندما ننظر إلى النواحي السلوكية التي يمتلكها أو يعيشها أو يتعامل بها مع غيره من الناس، الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يوصي الإنسان فيقول: خيركم خيركم لأهله. البعض منا يمتلك سلوكيات رائعة مع الناس، أساليب راقية مع المجتمع، نموذج تجده مكرم في كل مكان، لكنه مع أهله مع بيته مع عياله مختلف اختلاف سلبي للمشكلة. لو كان إيجابي لكان رائع. كذلك بعض الناس تجد تعامله مع زملائه غير تعامله مع والديه، معناه أن السلوك هنا عنده مشكلة فيه. طيب زوجتك التي تعيش معها، أولا هي عاشت في بيئة تختلف عن بيئتك، اخترتها أنت من بين النساء واختارتك أيضا من بين الرجال وافقت عليك. طيب البيئة مختلفة، ربما المنطقة مختلفة، الطبائع مختلفة، كيف يمكن أن نعمل مزيج زوجي رائع؟ يعني أن تذهب إلى مطعم مثلا أو إلى كافي أو إلى غيره وتطلب خلطة معينة في عصير معين أو كافي معين، هذا الامتزاج اللي أنت صنعته في هذا الكوب حتى تشربه وهذا العصير الرائع الذي أنت مزجت معه بعض الشيء فأعطاك نكهة رائعة، لو أكلت كل نكهة لوحدها ربما لا تستطيع. أما تلاحظون أننا في حياتنا الاجتماعية نحتاج إلى مزيج من النكهات حتى نستطيع أننا نصنع سلوكيات رائعة، سلوكيات إبداعية. ترى بعض الأحيان بعض اختلاف الشخصيات بين الأب والأم ترى إيجابي، ترى ما هو سلبي. عندما ترى الأم شديدة وحادة في تربيتها ترى هذا خير للأبناء ما هو شر، ولما ترى بعض الآباء حكيم وحليم ويحسن إدارة الأمور ترى هذا خير. بعض النساء تقول زوجي بارد، لا يا أختي هو مو بارد، هذا من رحمة الله عز وجل، لو جعلك أنت حارة نار وشرار كما يقول أهل الشرقية عندنا، وهو كذلك بضحيتها الأبناء. لذلك نحتاج فعلا أن تكون عندنا قواعد مهمة جدا في مسائل التعامل مع السلوكيات التي نحن نعيشها في حياتنا. ودعونا نبدأ بالسلوكيات من الأعلى، من الأعلى أقصد بها مع من هم أكبر منك في الأسرة. ما هي سلوكياتنا الزوجية مع أهل زوجي، مع أهل يعني أهل المرأة ومع أهل الزوج؟ كيف تعامل الزوج مع أهل زوجته وكيف تعامل أهل الزوجة مع أهل زوجها؟ نبدأ بالسقف هذا ثم نتدرج. ترى أن هناك سلوكيات غريبة جدا، سواء من السقف الأعلى للأدنى أو من السقف الأدنى للأعلى. فهناك الأم التي لا تزال مسيطرة على ولدها، تمارس معه سلوكيات السيطرة والمتابعة والتدقيق والاستيلاء، وهناك أب كذلك ربما يوارث مع ولده الابتزاز ويعني امتصاص كل ما يملكه، امتصاص وقته جهده، ومحاسبة الأبناء على قاعدة البر. وهذه قاعدة لا شك أنها مطلوبة، لكن لا تكون بدرجة أنك يعني تجعل أبنائك يقصرون في حق أبنائهم. كما أنك تريد أبنائك وبناتك يكونون بارين فيكم، كذلك خلوا أبنائكم وبناتكم يكونون بارين في عيالكم. دعوني أعيد القاعدة الذهبية هذه، كلما استطعنا أننا نكون ميراث بر رائع، ميراث البر يتكون هنا. أنا عندما أبر أبوي وأبر أمي، أبوي وأمي هنا الآن لما يرون بري بهم ينبغي عليهم أيضا أن يساعدونني في بري بأولادي. فما أروع كلمة الأم، يا ولدي الله الله في عيالك. الأب الله الله يا ولدي في عيالك، ترى يؤثر. كم عندنا حالات طلاق بسبب الأم المسيطرة، تقول من تزوجته وأنا لا أذهب ولا آتي إلا بأمه، أصبحت حقيبتها المتنقلة معها. طيب أنا بسألها الأم هذه، يا أختي الكريمة يا أمنا الفاضلة، هذا الولد فكيه شوي، خليه يروح مع زوجته يروح مع عياله. لدرجة أن بعض الأمهات تخيلوا يذهب معهم ويودي أمه وخواته تاركا زوجته وعياله. طيب راحت المرة الأولى، المرة الثانية، أنا لا أؤلب هذا على هذا، لكن أقول نورث البر. طيب عندك أولاد آخرين، تعاونوا جميعا مع أمكم، تعاونوا مع أبوكم. يعني بعض الآباء ما أخذوا ولده طال عمركم من مكان لمكان، من مشروع لمشروع، من برنامج لبرنامج، لبر لبحر لغيره. طيب عنده أولاد، كل إجازة طالع، لا أحد يكلمني هاليومين، ترى أنا مشغول مع أبوي. طيب تصبر المرأة مرة مرتين ثلاث مرات، شهر شهرين، سنة سنتين، ثلاث أربع سنوات. وبعض الأزواج جزاه الله خير عنده قاعدة ذهبية جميلة دائما، أنا مقصرت معاكم، أنا وفرت أكلكم، وفرت شرابكم، لا يا أستاذي الفاضل، هم يريدونك أنت، ما يريدون فلوس ولا يريدون، يريدون وقتك، يريدون المتعة معك. لذلك البر مطلوب والمحافظة عليه مطلوبة، ولكن أيضا لابد أن تكون عندنا توازن. كذلك أهل الزوجة، يعني ربما تتعرض بعض البنات من أهلها أو من أخواتها إلى طرق وسلوكيات مليئة بالأنانية، حتى أنهم يفضلون فلانة وزوجها وأولادها على بنتهم فلانة وفلانة وزوجها، ويصنعون من هذه السلوكيات مرض الأنانية بطريقة غريبة وطريقة عجيبة، لدرجة أن بعض الأزواج أصبح ربما لا يذهب إلى بيت أهل زوجته بسبب هذا الأمر، خصوصا بعض النساء عندما تكون هي وحيدة الوالدين، أعانها الله عز وجل على بعض السلوكيات، فربما تفقد متعتها مع زوجها بسبب أمها، بسبب أبيها، بسبب ارتباطها بإخوانها، بأن الحمل عليها كله. لا شك أن أقول لهذه المرأة شكرا لك وبارك الله فيك وبيض الله وجهك، ولكن أيضا في نفس الوقت لماذا لا نعينها؟ يعني تشوفون أختكم طول وقتها مع أمكم، طول وقت مع أبوكم، طيب وينكم أنتم وين البقية؟ وهنا عندنا مرض سلوكي حقيقة، يعني ما يليق جدا، وهو نوع من أنواع الإهمال، سوف نتكلم عنه بعد قليل. إذا وجدت أن أحد يغطي مني هذا المكان خلاص أتركه بالكلية. طيب حصلت أخوي قايم بأبوي، قايم بأمي، خلاص ولا أحد يسأل، خلاص رافعوا كما يقولون أيديهم وأوقاتهم وكل شيء، الله يجزاه خير ما هو مقصر، الله يجزاه خير ما هو مقصر. طيب لا، أنتوا وش دوركم؟ أنتوا وينكم أنتوا؟ طيب أختكم هذه قايمة بأمكم طول الوقت، طيب وأنتوا وينكم؟ بعد سنوات ترون التأثير. كم مرت علي أنا من قضايا رجال طلبوا الطلاق، قال ما أعيب على المرأة في شيء، لكن المرأة مو حولي، المرأة مو بمعي، أنا متزوجها لكنها مسيطر عليها من أهلها. طيب هذا السلوك أيها الأهل لماذا لا يكون لكم فيه دور أنتم؟ وهذا الأمر الذي نحتاج أن نحن في هذه البرامج أن نعالج فيه بعض هذه السلوكيات، كما أن الرجل مطلوب منه أن يعطي حقه ويكون خيركم لأهله، كذلك هذه المرأة. تخيلوا مرة من المرات، هذه مش مرة طبعا لكنها كثيرة، لكن أقول لكم مرة من المرات، بعض النساء إذا لا قدر الله توفي عليها أبوها ولا أمها ولا أخوها ولا عندها أحد من أهلها مريض، خلاص تترك هذا الزوج إهمال، لا تلبس له، لا تتهيأ له، لا تتزين له. صدقون أن بعض النساء تبقى أشد من المرأة المحادة، شفتوا المرأة المحادة اللي في الحداد، بعض النساء تطبق أكثر، لا يجوز للمرأة أن تحادد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام. وبعض النساء تظل، لا وش بيقولون علي الناس، أمي في المستشفى، طيب أمك في المستشفى مرضها مرض دائم، وش اللي يمنع هذا الزوج من حقوقه والتهيئ له والتجهز له؟ هذا السلوك لماذا؟ لذلك نحن في مثل هذه البرامج قد يقول للبعض لماذا هناك صراحة في بعض الأساليب، صراحة لأننا نريد أن نغير كيان الأسرة إلى الناحية الإيجابية. طيب ننتقل بارك الله فيكم، الآن انتهينا من السقف الأعلى تعامل الفردين، نأتي إلى عدم الوفاء بسلوكيات الحقوق. البعض للأسف خلاص وضع فاصل بينه وبين أهل زوجته، لا مناسبات يحضرها، لا زيارات يأتي لهم، لا في عزاء، لا في حزن، بس فقط أن عنده هذه الزوجة. طبعا هذا أكيد من ترسبات مواقف ماضية. طيب لماذا نتركها؟ لماذا نتركها 10 سنوات 20 سنة؟ والعكس، بعض أهل الزوجة ينتقمون من هذا الرجل لأي سبب من الأسباب، وتقع بينهم خلافات. المشكلة أنهم لا يرون آثارها إلا بعد سنوات. طيب أنت أيها الجد وأنت أيتها الجدة، عندما تحرضون بنتكم على زوجها، هل أنتم دائمون في هذه الحياة؟ كذلك أنت أيتها الزوجة، آويت بنتك اليوم وبكرة وبعد سنة وسنتين، وبعدين تريدينها مطلقة بعد 20 سنة؟ ترجع إلى بيتك؟ بدل هي ما تفتح بيتين وثلاثة بيوت، زوجت ولد، زوجت بنت، وزوجت عيالها، وتسعدين بذلك أنك تصبحين جدة لكل هؤلاء وترين جمال استقرارهم الأسري، أم هو خلاف على أمور تافهات كلها من الشيطان؟ كلها من الشيطان. هذا السلوك الذي نحن نفعله الآن لماذا نفعله؟ هل هو يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هماز مشاء بنميم، مناع للخير. العجيب أن بعض الناس عنده توافق مع زوجته بشيء ما يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. وأعطيكم مثال على ذلك وسوف أذكره بعد قليل. السلوكيات المالية، يعني رجل متوافق مع زوجته ماديا، تعطي مثلا، يتاجرون مع بعض، يأتي أخوها ويكون شيطان موجود على الأرض. أنت غبية، أنت ما تفهمين، أنت كيف تعطينا، أنت كيف يقص عليك، أنت وأنت، ويحرضها تحريض ويخببها على هذا الزوج حتى ينفخ هذا الرأس فيفسد عليهم مودتهم وحياتهم. والعكس صحيح، تأتي أم الزوج وأنت مطاوع هالمرأة، وهذه لعبة فيك، وهذه ما غير تلبس، وهذه ما غير تروح وتوديها وتجيب فيها، وتحرضون تحريض شديد جدا ويؤلبون على زوجته، وقد يكون بينهم سعادة وتناغم زوجي. هذا السلوك الذي يرتكب أهل الزوجة وأهل الزوج الآن، ضحيته من يا ترى؟ الأعجب ليس هذا، الأعجب عندما ينتقل التحريض للأبناء. طالع أبوكم شو يسوي؟ أنتم كيف تاركينه؟ ويبدأون بالكبير طبعا، فيبدأ مشحون داخليا على الأب، مشحون لأي شيء. أنت ما تشتري لي سيارة؟ شوف شو تسوي، أنت حطيت كذا، أنت فعلت كذا. ويحرضون أيضا على الأم، يا أخي أمك مقتدرة عليك منها، أطلب منها. ويفسدون الولد على أمه، ويفسدون البنت على أمها. طيب هذا السلوك، سلوك الإفساد بهذه الطريقة والتحريض وصناعة التحريش وصناعة الأشياء، ما الفائدة منها؟ بدل أن نكون نحن من يعين على برهم وعلى تقديرهم وعلى احترامهم والوصية في ذلك كما أوصانا الله عز وجل، لا يبدأ البعض إلا أنه يعني يخبب الأبناء على والديهم، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا هذا السلوك؟ ثم أنت لما تخبب أختك الحين، ترى في النهاية بيتخاصمون، وبعدين بيتراضون، وتبدأ أنت الخصم مع زوجها، لا تتواصلون ولا تتآلفون ولا تتراحمون. شفتوا كيف النتائج؟ هذه النتائج. وكيف إذا كانت السلوك هذا يمارس من الأخت لأختها؟ بعض الأخوات تمارس سلوك التحريض وصناعة المقارنات، والله لو زوجك زوجي كان علمتك السويت فيه، زوجك مقتدر، زوجك عنده، زوجك فيه، زوجك كذا، زوجك راح، زوجك سوى، زوجك كذا. ومسكينة هذه طيبة ولينة، شخصيتها ما هو مثل شخصية أختها، وتفسد مسكينة وتصبح رهينة طلاق ورهينة نزاع ورهينة ورهينة، حتى تبحث عمن يعيدها إلى بيتها الزوجي. وكلكم تعرفون عشرات النماذج ممن ذاقوا مرارة الفراق، وذاقوا مرارة الطلاق، ومرارة الخلع، ومرارة التحريض. بعد كم سنة قالت والله العظيم ما كنت أنا اللي أبغى، كانت أمي تحرضني، والثانية تقول كان أخوي، والثالثة تقول كان أبوي، وهذا ليش سويت كذا، والله تكفى أنا أبغى أرجعها، والله أمي أخته اللي كانت تنقل لي. هذه سلوكيات إلى متى لا نعرف أنها سلبية؟ يقول المصطفى بأبي هو وأمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال: ولكن في التحريش بينهم إذا إغار صدور، إغار أسماع. ولذلك القاعدة تقول: متى تكون عندنا جدران صلبة؟ ما تأثر في حبي لأخي، ما تأثر في حبي لأختي، ما تأثر في حبي لصديقي، ما تأثر مهما بلغت الأمور. من منا ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. وهنا قاعدة ذهبية مهمة: كلما طالعت أخطاء الآخرين بحب التشفي والصيد تعبت، لكن انتقي منهم أطيب ما عندهم. أنت إذا جيت إلى شجرة الحين تريد أن تأخذ منها شيء، فأنت تنتقي الناضج الذي هو أجمل شيء. كذلك الناس اليوم، حاول أن تنتقي أجمل ما فيهم، لا تبحث عن أسوأ ما فيهم. فلا تكن حياتك كالذباب، لا تسقط إلا على الجروح وعلى الأذى من الناس، وحاول ألا تتتبع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. عورات الناس، سقطات الناس، أخطاء الناس، زلات الناس، لا تفتح لها أذن ولا تنظر لها بعين ولا تجريها في كلام، فإن الله قد سترهم بستره، ورائع أن تسترهم أنت بسترك. ثم لا تخوض في عيوب الناس، ولا تشغل نفسك بانتقاد الناس، ولا لمز الناس، ولا غمزهم، فإنه والله سلوك الناقصين، لكي يترفع قليلا بنقدهم، فهو يريد أن يمدح نفسه وتريد هي أن تمدح نفسها، فلذلك ينشغل الإنسان بسقطات الآخرين. ومن كان قد فرح بزلة القدم من أخيه ابتلاه الله يوما من الأيام بزلة القدم، فكما تدين تدان. فرائع أن نغير هذا السلوك، بل نكن كالأطباء نعالج مرض النفوس، ورائع أن نكون نحن الأدوية المسكنة في الخلافات، في المشاكل، في النزاعات، لعل الله عز وجل يعني أن ينفع بنا ونكون بإذن الله عز وجل يعني سعداء. طيب ناخذ أختي أم فيصل، تفضل يا أم فيصل. نعم يا أم فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبغى استشارة.
تفضلي.
أنا زوجي تزوج علي من سنة تقريبا، لكن ما قدرت يعني أتجاوز الشيء هذا، يعني سويت كل شيء، حاولت كل شيء لكن ما استطعت.
شو اللي سويتي؟ مثل إيش سويتي؟
يعني أحاول أنسى إن ما أخذ واحدة تانية غيري، أحاول أتجاهل، أحاول أسكت عن أي شيء أشوفه أو أسمعه. أو
هل هو مقصر؟ هل هو مقصر معكم؟
لا، ما من ناحية تقصير، لكن أنا كذا ماني قادرة أتحمل، ماني قادرة أستوعب.
كم سنة متزوجين أنتم؟
والله من 27 سنة.
أبشري تسمعي الجواب إن شاء الله.
الله
يسعدك. حيا إن شاء الله. طيب نأتي إلى السلوكيات الآن الزوجية، بعد ما انتهينا نأتي إلى الزوجين الآن قد تزوجوا مع بعض ودخلوا في يعني بيت الزوجية. أنا لو سألتكم الحين يعني رجالا ونساء لتتبعوني الحين، ماذا تريد من زوجتك حتى تعتبر نفسك أنت من أسعد الناس؟ وأنت ماذا تريدين من هذا الزوج حتى تكونين من أسعد الناس؟ هل تصدقون أن مجمل الطلبات أنها سلوكية؟ وأنا أعطيكم على ذلك التقدير والاحترام. الكثير يقول أنا لا أريد منه إلا أن يقدرني ويحترمني. ليه؟ لأنهم لا يريدون الازدراء. ما أحد يرضى بالاحتقار، فكيف إذا كان هذا السلوك مفقود في البيت الزوجي؟ المرأة ينبغي عليها تتعامل مع زوجها ككيان زوجي، ولكن أيضا في نفس الوقت ينبغي عليها أن تعطيه التقدير والاحترام. بعض الرجال له منصب، له مكانة اجتماعية، له قدر، له كذا، أعطيه هذا القدر. يعني ما يعقل أن يكون الرجل خارج البيت يجد تقدير واحترام ولا يجد في البيت. لا، أنت زوجي، صحيح هو زوجك، لكن ترى يحتاج نوع آخر من التقدير. طيب خلونا نأخذ أشواق ونعود إليكم. أشواق تفضلي. نعم يا أستاذة أشواق.
أهلا.
تفضلي يا أشواق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دائما أطلع من البيت بدون إذن زوجي، ودائما يصير يحصل بيننا مشاكل.
هل طلوعك من البيت يعني تعتبرين أنت تصرف حسن ولا غير حسن؟
تصرف حسن.
حسن؟ تصرفش هذا اللي تتصرفينه أنت يعني لو كنت مديرة أو مسؤولة وعندش تسرب من بعض الموظفات، يعني مش معتبرين فيكي، قالوا لك احنا قايمين بعملنا وانت ما لك شغل فينا، نطلع ما نطلع، اهم شيء ان انا ادي عملنا. ايش رايك؟
بس انا دائما بس اروح عند اهلي، بس يصير بيننا مشاكل ويقول لا تطلعين ما اسمح لك. احيانا اطلع سهرات وعند صديقاتي.
ابشري، اتمنى تتابعين الاجابه بعد ذلك يا اشواق.
تمام.
يلا حياك الله. اتصال الأخت أشواق الآن كأنه في فقرتنا. ترى قضية الاستئذان من المرأة لزوجها ترى تقدير واحترام. ترى إخبار الزوج زوجته أنه سافر ولا راح ولا تمرين بحاجة ترى تقدير واحترام. هي القصة قصة تقدير واحترام. مجرد ما ننتقل إلى إهمال الحقوق بين الزوجين ولو كانت حقوق عرفية، ها ترى مصير الحياة الزوجية إلى النكد. لا شك أني أنا أيضا في التقدير والاحترام لا نبالغ مبالغة كبيرة ونقول حق كل واحد يعني خل إدارة العمل تطبقها في إدارة البيت. ما ينفع هذا الكلام طبعا، لن تعيش سعيدا. لابد أن تنسى منصبك داخل البيت، تنسى مكانتك، تنسى أشياء كثيرة تتنساها، لكن أيضا هناك شيء من التقدير والاحترام. يعني يؤسفك لما يكون الزوج والزوجة على شهادات جيدة ومستوى علمي ممتاز وترى ما بينهم توافق في التقدير والاحترام، وترى زوجين ربما واحد منهم بسيط في علمه بسيط في دراسته وبينهم من التقدير والاحترام ما يفوق كل شيء. وهنا هذه رسالة أقدمها لكم، إذا شهاداتكم ووظائفكم ومكانتكم الاجتماعية ما استطعتم أنها تجعلكم مع الأطراف الأخرى وأنتم في نفس المستوى بينكم من التقدير والاحترام، فهذه مشكلة، يعني مشكلة كبيرة صراحة. لذلك لابد أن نكون نحن قدوات أولا مع أنفسنا. أما أن نكون نحن نملك من هذه الحياة مميزات لا تقودنا إلى أن يكون عندنا سلوك اسمه سلوك التقدير والاحترام، وكلكم يعرف في أبواب الفقه وأبواب الحديث وغيرها الاستئذان، وأبواب كثيرة اقرأوا في باب الاستئذان وكيف يتعلم الإنسان الاستئذان مع والديه مع أهله مع من يدخل عليه. وفي كتاب الله عز وجل آيات في الاستئذان، متى تدخل ومتى لا تدخل، كل هذا له فوائد عجيبة في تعديل هذا السلوك حتى يتعلم عليه الإنسان. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا.
اهلا وسهلا فيكم جميعا وحياكم الله. تفضل يا استاذ راكان. نعم يا راكان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسعدنا وياكم ويجمعنا اياكم الجنه ويوفقنا اياكم ويصلح لنا ولكم النيه والذريه.
اللهم امين.
واخوان المسلمين.
اللهم امين. اللهم امين.
اشاره ل يعني احد الاخوات اللي تكلمت عن الاستئذان من الزوج، هذا يا اخواني انا يجب ان يعرف الناس كلهم من اولهم الى اخر ان كل انسان له حق. الله سبحانه وتعالى اعطى الاب حقه والام اعطاها حقه والصغير اعطاه حقه والكبير اعطاه حقه والزوج كذلك اعطاه الله سبحانه وتعالى حقه والزوج اعطاه. لابد كل واحد يعرف الحقوق. يعني الله عز وجل اعطى الزوج حق الولاية، أعطى حق الولاية، وهو اللي قال لا تخرج امرأة إلا بإذنه، والزوج أيضا لن يمنعها من الأشياء التي لا بد منها ويجب عليه وجوبها، خاصة صلة الرحم أبوها أمها أهلها جيرانها. لكن الآن الكثير من النساء لا ما تريد أن تخرج، تريد أن تخرج إلى الكافيه والمطعم وكذا كل ثلاث أيام كل أربع أيام. يعني أين الأسرة؟ أين دور أسرة؟ أين جلوسها في البيت؟ أين استقرارها في البيت؟ وقرنا في بيوت كن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. أين تربية أولادها؟ كيف تربي هذه أولادها إذا كانت تبغى تجلس مع صاحباتها كل شوي وهذه صاحبتها نفس الطريقة والأخرى نفس الطريقة؟ تضيع الأسر. لابد كل واحد أن يعرف حقه، يعني الزوج يعرف حقه والزوجة تعرف حقه. يعني الآن حتى الزوج الأم أسق الكاهنة بأشياء ليست واجبة عليه وتزعل، المشكلة لو ما حصل هذا الشيء وهو ليس واجبا عليه تزعل، وربما يزعل اللي وراءها مثل ذهابه إلى المطعم، ذهابه إلى الكافيه، ذهابه إلى السفر. هذا ليس واجبا أصلا هو على الزوج، لا يجب على الزوج إلا الأشياء الضرورية. والمهم أنه لا يهمل دوره، لا يهمل حقه. إذا أهمل حقه خلاص ضاعت الأسرة كلها، ضاعت الأسرة. كل ولاية لها يعني صغيرة ولا وسط ولا حتى الولاية الكبرى، لا بد كل واحد له دوره. إذا أهمل دور الآخر مصيبة، أو تمرد على الآخر مصيبة كبيرة جدا وضاعت الأسرة. أسأل الله يصلح لنا.
شكرا 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 لك، شكرا لك على المداخلة الجميلة الطيبة. الله يجزاك خير ويبارك فيك. أم عبد العزيز معي؟
نعم.
تفضل يا أستاذة أم عبد العزيز.
سم.
تفضل يا الله يطول عمرك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا السؤال يا أم عبد العزيز.
سؤالي أنا بالنسبة للإحترام والتقدير، أنا يعني عشت مع زوج أكبر مني بالسن كثير، وفعلا الاحترام والتقدير يعني شيء مهم في الحياة. يعني أنا عشت معاه هو أكبر مني في السن، لكن لا حصلت لا احترام ولا تقدير ولا حتى يعني تفكير يعني صائب. شلت كل شيء، يعني كل مسؤولية الحياة شلتها عنه، بس الاحترام والتقدير ما حصلت منه، وأنا شايلة كل مسؤولية الحياة. يعني شخص كبير في السن لا يحترمني، لا يقدرني، لا يخلي حتى إذا أحد تطاول علي أو تكلم علي ما يحصل كلمة خير أو كلمة دفاع. يعني أنا وصلت لحد نفسيتي فيه ما عاد أتقبل خلاص، ففي النهاية فشلت الحياة. يعني مشكلة هذه.
كيف يعني فشلت الأمور؟ تفرقتوا؟
تفرقنا في النهاية، تفرقنا، هذه هي الإشكال.
وانت عندك وانت عندك عيال منه؟
عندي.
كم استمر الزواج؟
والله 16 سنة.
16 سنة.
أي بس إنه لأنه نتيجة للضغط وعدم الاحترام والتقدير. يعني أنا ما لقيت حتى الاحترام والتقدير هذا اللي فعلًا. لا قبل شوي تكلمت فعلًا هو أساس الاحترام والتقدير وإعطاء كل ذي حق صح. لكن لما يكون واحد منهم يعطي والثاني ما يعطي هنا نقطة التعب، لأنه حيجي يوم ما راح تستمر الحياة فعلا.
أنت هل هو يعني بسبب المواقف اللي تقع ولا بسبب ظروف الحياة ولا بسبب طبيعته الشخصية ولا إيش؟
أول شيء طبيعته الشخصية يعني متعبة. الحين اليوم راضي كل كلام منه راضي، ما هو راضي كل كلامه سيء، كل ردة فعله سيئة، هذه بحد ذاتها مشكلة. والحاجة الثانية إنه التعامل لما أنا يصلني أذى من أهله أو من أحد ما يكون فيه ردة فعل، يعني أحس إنه يعني زوج لي، حماية لي، قوة لي، أحس إنه بالعكس يعني معاهم علي، فأحس يعني في انكسار في حياتي، فيها انكسار، ما هو شكل سليم، ما هي حياة سليمة.
أبشري بالخير يا أم عبد العزيز، نشكر لك هالاتصال والموضوع المهم، أبشري بالخير، حياك الله. طيب، التقدير والاحترام أيها الفضلاء يقولون هو المحفز الذاتي للنفس. النفس كل ما وجدت التقدير والاحترام والتقدير، يعني لاحظوا معي، أولا الاحترام ينم عن ذات شخصية المحترم للمحترم، والتقدير أنك تعطي الناس قدرهم ومنازلهم وتعرف مكانتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي عالمنا حقه. إذن الإسلام يدعو إلى مسألة التقدير والاحترام والإجلال. طيب كيف نوظف التقدير والاحترام بين الزوجين؟ ركزوا معي في القاعدة هذه. الواجب على الزوج أن يعطي تقديرا أن هذه زوجته، هذا واحد، يعطيها تقديرا عند أولادها فيرون أن أمهم هذه لها قدر ولها مكانة ولها إجلال، يعطيها قدر عند أهلها فإنها جوهرة ومصونة، يشكر والديها ويثني عليهم بما فيها بإذن الله عز وجل، يعطيها قدر واحترام عند أهله فلها تقدير واحترام وإجلال وتعظيم مكانة لأنه لا يزدريها. كذلك إذا طبق هذا الأمر أعطاها أيضا قدرها في الحياة، فاحترم رأيها واحترم فعلها واحترم عملها واحترم تصرفاتها واحترم أشياءها، فلا يعتدي عليها ولا يؤذيها لأنه يرتكب معها سلوك رائع وهو اسمه التقدير. كذلك الزوجة تعطي هذا الرجل قدره وأنه هو ملك هذه الأسرة وربان هذه السفينة، فتعطيه قدرا كذلك عند أهله وقدرا عند أهلها وقدرا عند جماعته، فتراها تكرم ضيفانه وتراها تحتفي به في بيته وتراها تعطيه تقديرا حتى أمام أولاده حتى في غيابه. فإذا ذكر الأب عند الأولاد والأب غائب قالت لا احترم أباكم، له قدره، له مكانته، له كذا، بل إنها تخاطبه بأروع الخطابات الملكية العظيمة، فتصفه دائما بأوصاف العظمة والجلال وكذا. ولذلك لاحظوا أن بعض المناطق وبعض الدول تسمي الزوج سيدنا، أميرنا، أبونا، تعطيه العبارات دائما الرقراقة الكبيرة لأنها تدل على التقدير والاحترام. حتى لو وقع خلاف، حتى لو جاء موضوع معين فتجد المرأة تقول لا يا بنتي طيعي رأي أبوك، لو جاء خلاف بين الابن وأبيه قالت لا يا ولدي طع رأي أبوك، هذا من التقدير، من التربية على التقدير، بل تحفز أبنائها على إجلال والدهم، وهذه نقطة مهمة في التقدير، إجلال والدهم، تقديره واحترامه وتعظيمه. حتى إن أحدهم يقول لزوجته أولادي مو طبيعيين، ما أرى منهم مشاكل مثل عيال الآخرين، فقالت لو إنني أحتوي مشاكلهم قبل قدومك، أحتوي مشاكلهم. إن من تقدير هذا الرجل أيضا ألا تتسببين أيتها المرأة في تقدير قدره، في تنزيل قدره في المجتمع، فبعض السلوكيات وبعض التصرفات تقلل من قدر هذا الرجل، فإنه يلمز بأهله ويلمز في أولاده، ف
فيوم تربين أولادك على العلم وعلى الدراسة وعلى التحصيل فأنت أعنت على رفعة قدر والدهم ومكانته في المجتمع، وأعنت على هذا الأمر أنت، وأنت ربما أنت من خلف الكواليس تعملين وتجتهدين، هذا من التقدير، من رفع القدر ورفع المكانة. فصار يفتخر بين الناس بأولاده ويفتخر لأن وراءهم أم عظيمة هي التي صنعت لهم هذا التقدير كله وهذا الاحترام. أما تلك المرأة الخراجة الولاجة التي ما ظلت سبة ولا شتمة، وتكلمت عليه عند أبوه، وتكلمت عليه عند أمه، وتكلمت عليه عند خواته، وتكلمت عليه عند أهلها، وتكلمت عليه على الناس في الشارع، وتكلمت عليه في السوق، وتكلمت عليه عند زملائه، وانتقصته في كل مكان، هذا لا يليق، هذا لا يليق في الحقيقة، هذا ما ينبغي، هذا تقليل للقدر والمكانة. كذلك الرجل الذي قلل مكانة زوجته وقدرها، فما ظلت أمها ولا أبوها ولا أخوانها ولا خواتها إلا وحكى لهم عيوبها وتكلم عليها وانتقصها وذكر كل شيء فيها عند القاصي والداني، نسأل الله السلام والعافية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك.
الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
فيه نقطة بسيطة ودي يا شيخ تتكرم علينا
تعليق
عليها، اللي هي مقارنة بعض الزوجات فيما يصير في السوشيال ميديا، تبي تطلع تتعشى بمطعم 3000 مثل فلانة وكافي ب1500 والطاولة، فأصبحت هذه سبب المشاكل عندنا، ما في مقارنة، يعني أصبحت بعض النساء عقولها صغيرة، يعني ترى هذه تتعشى ب3000 راتب زوجها كله 5، تبغى نفس المكان ونفس المطعم، ولا من هنا تختلق المشاكل، فصار هذا واقعنا يا شيخ.
أبشر يا أستاذ لؤي، حقيقة سؤال مهم جدا وسلوك يحتاج إلى تنبيه. تفضل يا أستاذ أم محمد. تفضلي.
ها؟
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي يا شيخ، يعني الحمد لله يعني ما نعاني من قلة احترام، بس كأن يعني أشيل في نفسي بعض التصرفات، زي مثلا إذا كانت يعني وأنت بكرام، إذا كانت الدورة معي لا أنت عقلك ناقص، لا أنت ما عليك شرها، لا أنت ما ينأخذ بكلامك، إذا كان يعني المرأة تمر بظروف يعني في الحمل في يعني نفسيتها تتعب.
أنت الزوج الظاهر إذا صارت معك الحيض يصاب بالحيض النفسي هو؟
ما والله ما أدري، بس لا يعني دائما الردود كذا يعني ما عليك شرها، ما عليك
فقط يعني فقط فقط في الأوقات هذه بس،
لا يعني دائما المرأة عقلها ناقص، المرأة يعني ما يعادل عقلها عقل ربع النعجة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمعين إن شاء الله يعني الإجابة، نسأل الله أن يجعلها
يعني
بردا وسلاما.
المرأة ما تنترك.
أبشري بالخير يا أختي أم محمد، أبشري بالخير. الأخت أم رزان تفضلي. نعم يا أستاذة.
ألو.
تفضلي يا أستاذة.
أبغى استشار.
تفضلي معك الله يطول عمرك.
أنا يا دكتور، معي أنا وزوجي مشاكل، أتمشكل أنا وياه علي، هو متزوج أنا الثاني، أنا الثاني.
أنت الثانية؟
أنا الثاني.
طيب شنو شو أبرز مشكلة؟
أبرز أكثر مشاكلنا عشان الأولى وعيالها أكثر شيء.
طيب انت تزوجتي وعنده عيال، يعني ليش مسويه مشاكل؟ اجل ليش صايره مشاكل؟
ما بأنا
ها،
هو يقول اسمه يغرونه، يتكلم علي، يظلموني عنده،
قصدي يعني يحرضون عليك.
ايوه.
كم سنه متزوجه انت؟
اشهر.
وعندك عيال منه؟
بنت.
تسمعين الجواب ان شاء الله. طيب
ما شاء الله. أول شيء نشكركم على هالمداخلات وعلى هالاطروحات وعلى الأسئلة، وإحنا لا نزال إلا في فقرتين أو ثلاث فقرات فقط من هذه الحلقة، وإن شاء الله أن الله يقدرنا نكمل يعني هذا الموضوع الحساس والموضوع المهم جدا، والذي ربما يعني فعلا نحتاج إلى طرح هذه السلوكيات. طيب دعوني أقف على يعني عتبات بعض الأسئلة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. الأخت أم فيصل تذكر فتقول أن يعني طيب يلا يا أبو سعود تفضل يا أبو سعود. نعم أبو سعود
أحبي
تفضل يا أبو سعود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب.
خير الله يحييك.
الله يعطيك العافية. أقول لك والله كثرة المشاكل الأيام.
وش اللي عندك أنت منها؟
عندنا الخير.
تفضل.
الله يعطيك العافية. والله وأنا أخوك اسمعني إيش؟
أسمعك أسمعك نعم.
هي طال عمرك بالنسبة للفترة هذه يعني صار أن النساء يعني يطلبن الخلع أكثر من الرجال يعني طلاقا.
ليه أم سعود طالبة الخلع منك؟
لا والله والفسخ يعني أنا طبعا متزوج حرمتين وصارت مشاكل سبة أن المرأة يعني لا تسمع زوجها ولا تسمع ولا تحب يعني يتغلط في بعض الأمور بحكم يعني أنها أما عندها سائق ولا عندها أحد يوصلها ولا يعني ما في أي يعني اعتبار بحكم إنه خلاص يعني زي ما تقول يعني بايع الحياة عرفت.
الله المستعان. لكن إن شاء الله هناك نماذج رائعة وهناك نماذج طيبة وهناك نماذج يعني هناك بيوت مزهرة بالورود.
نعم صحيح. الأدهى والأمر يا شيخ بعض النسويات يحرضن على الزوجات ويحرضونهم على أن ترى فيه نفقة وترى فيه بيجيك سكن وبيجيك مدري إيش وبيجيك يعني تحريض ما ندري متى يوقف التحريض هذا والتخبيب. وفي الأخير يا شيخ تطلق والله لا ينفعها لا سكن ولا مصروف ولا يكفيها ولا يفيدها بأي شيء. في الأخير هي خربت بيتها وفي الأخير يا شيخ يعني ضيعت بيتها وعيالها وزوجها من غير أي فائدة. وفي الأخير تجي عند المحكمة برضو القاضي يعينها ويعاونها بعد.
يا أبشر أبشر يعني إن شاء الله أبشر أبو سعود.
يعني 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 أنا أبغى النظر من ناحية المحاكم والقضاء. يعني أنا لما أجي أسوي موعد يتأخر موعد شهر ولما هي تسوي موعد في يومين موعدها جاي. لما تجي للنفقة يكون القاضي معها وضدك. لما تجي أنا من الآن وأنا قاعد أعاني من بعض القضاء من هالمشاكل.
أبشر إن شاء الله تسمع يعني تسمع ليش؟ تسمع الإجابة يا أبو سعود إن شاء الله.
خاصة القضاء في الطائف يعني نبغى النظر في وضعهم يعني.
أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
أحوال الشخصية الله يعطيك العافية.
حياك الله يا أهلا وسهلا. نعم. طيب نأتي للأخت أم فيصل. بعض الاستشارات طبعا متداخلة مع بعض يعني مثل أم فيصل وأم رزان متقاربين. الأخت الزوجة عندما يتزوج متزوجة من الزوج تكون أنت الثانية أو الأولى. أولا صناعة المشاكل والخلافات لا تستفيدين منها، ومحافظة المرأة العاقلة على بيتها وعلى أولادها وعلى استقرارها ترى مطلب عظيم جدا، لا سيما أنكم قلتوا أن الزوج غير مقصر يعني تزوج ولكن غير مقصر الحمد لله وقائم بالعدل. وهنا رسالتي أيضا لكل زوج معدد، أولا عليك أن تتقي الله عز وجل، اتق الله عز وجل وأنفق بالعدل وأنفق من مالك ومن وقتك ومن جهدك بالعدل. الأمر الآخر لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تجعل الثانية أو الثالثة أو غيرها هي المدللة وتلك مهملة، أو أن أولاد هذه مقدمين على أولاد هذه، أو أن هؤلاء لأنهم مثلا في وظائف جيدة وهذول لا، أو أن ظروف الصحية هذول غير ذولي إلى غير ذلك من أشياء. الأمر الآخر لابد أن تحسن التعامل مع غيرة النساء، فإنها طبيعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع
نسائه. فلا بد أن تدرك أن المرأة لها لحظات تصاب فيها بفوران الدم وطيشان الروح وذهاب يعني إدارة الموقف ثم تعود إليك بعد ذلك. والمرأة التي تجد فيها العودة وصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله نساؤكم قال الودود العؤود، هذا لا ينفي أنها لا تختلف معك لكنه يثبت أنها عؤود عليك، فقد تختلفين أنت فحاولي أن تسترضين. الأمر الآخر، أنصح الأخوات مثل أم رزان لا تتتبعين البيت الأول. نساء، نصيحة للنساء، إياكم وتتبع حياة الزوج في البيت الثاني. هذا الملف أغلقوه عنكم، لا تتتبعون وش راح وش عطاهم وش سوى وش فعل وغيره، حتى لو كان عندكم أولاد كبار سوف تصنعون بينهم عداوات ومقارنات ومدمرات للعلاقة. الأمر الآخر، ينبغي أيضا على الرجل أن يجعل بيته الآخر مغيبا عن بيته الأول، فمدح الأولى عند الثانية أو مدح الثانية عند الثالثة ومدح الرابعة عند الأولى، هذه كلها لا تستفيد منها، بل إنك تصنع سلوكيات وحزازيات وإغار صدور لا يعلم أمره إلا الله. وهذا موضوع حقيقة يحتاج منا إلى مساحات طويلة من الطرح، ولكن ضاق علينا الوقت وباقي أمامنا دقائق. الأخت أشواق، الاستئذان واجب شرعي، والمرأة التي تحافظ على الاستئذان تحافظ على التقدير والاحترام بينها. حتى لو ذهبت إلى بيت أهلك استأذني من هذا الزوج، أعطيه قدره وأعطيه. والله إني أتعجب من بعض الأخوات لما أسألهم في هذا السؤال وأناقشهم، أنت إذا كنت موظفة كذا مؤدبة في العمل، مؤدبة يا أختي الكريمة، هذا بيت، هذا كيان أسري، لا تتمردين على الزوج ولا تطيعين هؤلاء النساء. وأنت قد ذكرت أن ترفهات النساء اليوم في ذهابهم للكافيهات والخروج في كل لحظة، والله سوف تندم هذه المرأة، سوف تندم. كل امرأة أطاعت الشيطان وأطاعت أيضا الشياطين من الإنس، هذا التمرد الذي لا نقطف من وراءه إلا تدمير البيوتات وإهلاك الأسر لا نستفيد منه. أخونا أستاذ راكان وأم عبد العزيز و كذلك الأستاذ لؤي وأم محمد وأبو سعود وغيرهم، لعلكم يعني تعذروننا أننا لم نستطع أن نعطي اتصالاتكم قدرها من الوقت بسبب ضاق علينا النقاش ما شاء الله والحوار، واستقبلنا اتصالات كثيرة ما شاء الله تبارك الله، ولكن نعدكم إن شاء الله نكمل تطريز هذه الحلقة وتفصيل جمال ثوبها ورونق سلوكياتها وإكمال ما بدأناه معكم فيها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، شاكرا لله عز وجل على فضله علينا في هذه البلاد، فإننا والله في نعم عظيمة وجليلة، فاشكروا الله عز وجل يزدكم من فضله، واشكروه على نعمه يزدكم، وعلى خيره يمن عليكم الذي من به عليكم سبحانه وتعالى من أمن وأمان وراحة واطمئنان، وأن الله يوفق ولاة أمرنا لهذه البلاد ويحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته، وأن الله عز وجل يحفظ بلاد المسلمين وسائر بلاد البلاد، وأن يحفظ الوالدين والزوجين والأبناء والبنات، وأن يوفقنا في هذا البرنامج أن نكون مفتاح خير ورشد. من لم نستطع استقبال استشارته لا مانع يتواصل معنا في مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري، ونحن سعداء جدا بتلقي استشاراتكم وقضاياكم مع وجود شريحة كثيرة من المستشارين، نسأل الله أن ينفع بهم. شكرا لمن هم خلف الشاشة يعملون ويجتهدون وينشرون معنا ويقدمون من أوقاتهم أثمنها ومن ساعاتهم أغلاها، شاكرا لله على فضله وإنعامه، صلى الله وسلم على محمد، ألتقي بكم في حلقة قادمة.
يا لا 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 لا